Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 28 من شهر 10 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابات بسبب استخدام السلطات العنف المفرط في مواجهة مواكب 27 أكتوبر، واقتصاديون يؤكدون الانهيار الاقتصادي المريع خلال عام من الانقلاب. خلافات بين المكون العسكري والحرية والتغيير حول ضمان عدم المساءلة، وحزب البعث الاشتراكي يؤكد عزلة السلطة دوليا وإقليميا خلال عام. أسرة وجدي صالح تؤكد رفضه التحري بدون إلغاء الحصانة، ومسلحون يحاصرون معسكرا بشمال دارفور بعد مقتل راعي برصاص شرطي. إقلاق المدارس في شمال كردفان بسبب الحميات وانتشار واسع لحوم الضنك في شمال دارفور والبحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. نظمت لجان المقاومة في بحري وأم درمان وبعض أحياء الخرطوم يوم الخميس موكبا غير مجدول إلى القصر الجمهوري لإسقاط الإنقلاب وتنديدا بقمع مليونية 25 أكتوبر. واستبقت السلطات الموكب بإقلاق كوبري المكنمير منذ الصباح الباكر، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مدخل الكوبري، واستخدمت العنف المفرط مما أدى لعدد من الإصابات وسط المتظاهرين. وتحركت مواكب بحري وأم درمان من المؤسسة إلى القصر الجمهوري عبر المكنمير، بينما انطلق موكب الخرطوم من منطقة باشدار إلى القصر الجمهوري. وأضافت إحدى المتظاهرات لراديو دبنجا:
يونية 27 أكتوبر بحري مؤسسة الصمود إلى القصر حسب مسارات لجنة الميدان في انتظار أم درمان، برسل رسالة للثوار بأنه نحن موجودين.
كشف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي أن أبرز نقاط الخلاف بين المجلس المركزي والمكون العسكري تتمثل في طلب العسكريين ضمانات بعدم المساءلة حول التجاوزات التي حدثت منذ فض الاعتصام وبعد الانقلاب العسكري. وقال الدكتور محمد المهدي حسن في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن المكون العسكري يطالب بدور ما في السلطة المقبلة يمكنه من تنفيذ الضمانات بعدم المساءلة، وأشار إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين لإنهاء الأزمة، مبين أن هناك نقاط اتفاق كثيرة مع إمكانية الوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية. وقال أن الجرائم المرتكبة قضايا جنائية لا تسقط بالتقادم، ولكن أكد في الوقت نفسه إمكانية الوصول لصيغة اتفاق عبر العدالة العرفية والعدالة الانتقالية، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن في هذا الخصوص:
الموضوع كله متعلق بالتجاوزات التي تمت في فضل الاعتصام وما بعده، سيما بعد الانقلاب العسكري بعد 25 أكتوبر 2021. هذه التجاوزات التي حدثت بالتأكيد فيها كثير جدا جدا من القضايا التي يعني تحتاج إلى دور من كل الأطراف في النظر فيها، لأنه دي قضايا جنائية.
من جهة أخرى، أدان الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي في حزب الأمة القومي استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، مؤكد في الوقت نفسه أن العنف يجب أن لا يعيق الحوار في سبيل التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة ويؤدي إلى استئناف مسيرة الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات. وأشار الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي في حزب الأمة إلى عدم إمكانية حل الأزمة الراهنة إلا عبر الحوار وجلوس الأطراف، وحذر من أضرار كبيرة بسبب تطاول أمد الأزمة، ولم يستبعد وجود أطراف داخل السلطة تستخدم العنف بهدف توسيع الهوة بين الأطراف. وأضاف في هذا الخصوص:
العنف طبعا يؤثر ويعيق، لكنه ما يجب أن يصبح يعني مانع في سبيل التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة دي تماما، ويمكن الفترة الانتقالية من أن استأنف مسيرتها وصولا للانتخابات. فهو إذن مرفوض العنف وغير مقبول أي حال من الأحوال.
وصف عادل خلف الله المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الموقف الدولي والإقليمي تجاه السودان بعد مرور عام على الانقلاب بالضباب، مؤكد في الوقت نفسه أن الانقلاب يعاني من عزلة دولية وإقليمية عدم انتشاد ودولة جنوب السودان وإسرائيل. وأشاد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا بموقف البنك الدولي الثابت ضد الانقلاب، حيث أوقف كافة المعاملات والالتزامات مع السلطة، وقال أن مؤسسات التمويل الدولية أبلغت وزير المالية خلال زيارته الولايات المتحدة بموقف المانحين الرافض للحكومة الإنقلابية والمطالب بعودة النظام الديمقراطي في البلاد. عاصر عدد كبير من المسلحين صباح الخميس معسكر نيفاشا في شنقل طوباي بمحلية دار السلام على خلفية مقتل شخص وإصابة شخصين أحدهما شرطي. وقال عبد الوهاب عبد الكريم شيخ المعسكر لراديو دبنجا أن المسلحين الذين يستقلون الجمال والخيول وعربات التوك توك حاصروا المعسكر على خلفية مقتل أحد الرعاة يوم الأربعاء بعد مقاومته إجراءات القبض عليه بواسطة الشرطة، مشير إلى تسديد الرجاعي القتيل طعنات لشرطي ومزارع. وأضاف عبد الوهاب عبد الكريم شيخ المعسكر:
مما حصل الحادث ده الصباح بدري فوجينا بحشود كبير محيطين المعسكر باتجاه شمالي وباتجاه الجنوبي، وفيهم جمال ولانكروزرات وفيهم مواتر وفيهم تكاتك تقريبا زي.
كشف وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر عن ظهور حالات سل رئوي وسط النازحين بسبب الاشتباكات القبلية في مناطق مختلفة من الإقليم. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أنهم فصلوا المصابين بالسل عن بقية النازحين، وأشار إلى تفشي الملاريا والتايفوت ونزلات البرد وسط النازحين، منوه إلى تسجيل إحدى العيادات 200 حالة تردد يوميا. وأضاف في هذا الخصوص:
كلهم جايين طبعا أكيد، نحن ده موطن الملاريا يعني، ما عارفين أنه في مستنقعات وبرك والدنيا خريف، أنتوا عارفين يعني تقدير التايفوت والملاريا والتغذية، سواء التغذية دي متوفرة شديد جدا يعني. حتى في ناس ذاتنا إحنا اللي جينا في المعسكر لكن فصلنا لما حسينا عندهم درم اللي هو التيبركلوس، بيدرين طبعا ده كله بيجيب المرض التيبركلوس بيجيب المجاعة طبعا.
كشف مصعب رزق الله مسؤول الإعلام في غرفة الطوارئ بالنيل الأزرق أن النازحين في الرصارس لم يتلقوا أي دعم من المنظمات الدولية والوطنية حتى الآن على الرغم من نزوحهم منذ أكثر من أسبوع. وقال لراديو دبنجا أن مراكز الإيواء بالرصارس تضم 419 نازح، ما يعادل 190 أسرة و21 من الأطفال غير المصحوبين بأهاليهم، وأشار إلى وجود كبار السن وحوامل ومرضعات وسط النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
لم يسمح حتى الآن بالتدخل للمنظمات، منظمات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات الوطنية للتدخل والاستجابة السريعة في غرفة في هؤلاء المتضررين والنازحين الموجودين في معسكرات النزوح. نتحدث عن اليوم، نحن في اليوم السابع أو الثامن من الأحداث والشباب يشيلون الشيلة لوحدهم.
نظم أطباء إقليم النيل الأزرق بالخرطوم يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان تنديدا بالاشتباكات القبلية، وحمل المشاركون في الوقفة شعارات أوقفوا الاقتتال في النيل الأزرق وأدعموا النازحين ولا للتهجير القسري، ورددوا هتافات تطالب بوقف نزيف الدم والتعايش السلمي ونبذ القبلية وإيقاف الحرب. نيلنا واحد كلنا واحد. أكدت أسرة وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير وحزب البعث أنه ما زال متمسك برفض أي تحري معه قبل رفع الحصانة واتقاس الإجراءات بشأن الإعلام بالنشر. وقالت جيهان عبد الوهاب زوجة وجدي صالح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا، قالت أن طبيعة تعامل النيابة مع قضية وجدي تؤكد أنه يواجه استهدافا سياسيا تحت ستار العدالة ويهدف إلى كسر إرادته وتشويه صورته. وأشارت إلى عدم طلب النائب العام لأوراق القضية للبت في طلب الفحص المقدم من قبل هيئة الدفاع قبل 10 أيام. وأضافت جيهان عبد الوهاب زوجة وجدي صالح في هذا الخصوص:
اكتشفنا أنه برضو المفروض أنه من المتحري يطلبوا الأوراق والبلاغ من المتحري على سن يراجعوا القرارات يفحصوا البلاغ، برضو ما طلب ما طلبت الأوراق من المتحري. يعني دي الحاجات دللت لنا على إنه يعني هو في النهاية الشغل ده شغل سياسي ما عنده علاقة بإجراءات قانونية، ما عنده أي علاقة بالشيء الحاصل ده.
كشف تجمع العاملين في قطاع النفط إلقاء النيابة القبض على مدير الإمدادات وتجارة النفط في مواجهة بلاغات تخريب الاقتصاد الوطني والاشتراك الجنائي. وقال التجمع في بيان أن البلاغات تتعلق بإدخال شاحنات وقود غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد وهروب أحد أكبر مستوردي الوقود لخارج البلاد بعد إعادة تفعيل قرارات لجنة إزالة التمكين بخصوص أرصدته وأعماله في صراع بين المكونات الإنقلابية. قال المحلل الاقتصادي خالد محمد أحمد أن من بين الأسباب الرئيسية للإنقلاب أسباب اقتصادية تتعلق بخوف الرأسمالية الطفيلية من الخروج من السوق، وكذلك بسبب استمرار المصالح المشتركة بين هذه الفئة والشركات العسكرية. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم أن الانقلاب العسكري خلف آثار اقتصادية وأدى إلى فقر للمواطنين، وأوضح أن الانقلاب قطع الطريق أمام الحزم الاقتصادية الخمسة التي كان شرع فيها الدكتور عبد الله حمدوك، وكان من الممكن أن تعبر بالبلاد إلى بر الأمان. قال المحلل الاقتصادي السياسي الدكتور عبد الرحمن عيسى أن قرارات البرهان في 25 أكتوبر الاقتصادية تسببت في إغلاق منافذ التمويل الدولي التي انفتحت على السودان بعد ثورة ديسمبر. وقال الدكتور عبد الرحمن عيسى في مقابلة مع راديو دبنجا أن القرارات أحدثت آثار إيجابية تمثلت في إجبار المؤسسة العسكرية التي تسيطر على موارد البلاد الاقتصادية بالتنازل عن بعض الموارد من أجل تجميل قراراتها في أعين الشعب، مؤكد أنها لا يمكن أن تعالج الأزمة الاقتصادية. وقال عيسى أن قرارات البرهان قبل عام أعادت الرأسمالية الطفيلية إلى المشهد، وأضاف في هذا الخصوص:
لا يمكن أن يجزم أحد بأن تلك القرارات هي قرارات إيجابية استطاعت أن تنعش الاقتصاد أو استطاعت أن تحل المعضلة الاقتصادية بالنسبة للإنسان السوداني. الأزمة الاقتصادية هي كانت أزمة بسبب الضائقة الدولية أو الخناق الدولي الذي فرض على الدولة السودانية بسبب ممارسات النظام السابق.
أعلن الدكتور محمد إدريس مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور وفاة 4 حالات وإصابة 7869 حالة بالملاريا خلال أسبوع، مبينا أن حالات الملاريا تفوق المعدل الطبيعي. وأشار في تصريحات خلال تقديم التقرير الأسبوعي إلى ارتفاع عدد حالات حمى الضنك إلى أكثر من 128 حالة وإصابة 3 حالات بجدر القروت و4 حالة كبد وبائي. وأشار إلى نقص حاد في أدوية الملاريا، مناشد وزارة الصحة الاتحادية بتوفير الأدوية. كشفت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن انتشار حمى الضنك والشيغونوغيا في محليات 4 سواكن وسنكات وجبيت وداخل مدينة بورت سودان. وقالت الإعلامية سعاد علي لراديو تبنغا بعد اجتماع لجنة الطوارئ أن اللجنة بصدد بدء حملة توعية واسعة وسط المواطنين للقضاء على أسباب انتشار المرض بجانب العمل من أجل القضاء على النواقل. وأضافت الإعلامية سعاد في هذا الخصوص:
الحالات الظاهرة في المحليات اللي هي في سنكات وجبيت، ولازم تدخل للتوعية الصحية ظهرت اللي هي حميات حمى اللي هي حمى الضنك والشيغونغونيا، جات بلاغات لنفوق في الماشية، محتاجين لتدخل للمسح الحشري، وبرضو في منطقة أربعات وفي الأحياء في أحياء من بورسودان برضو.
أقلقت حكومة شمال كردفان جميع المدارس لمدة 2 أسبوع حتى 6 من شهر 11 بسبب انتشار حمى الضنك والملاريا. وقال الدكتور إبراهيم الأنصاري مدير وزارة الصحة بالولاية أن التردد على جميع المراكز مرتفع، وأكد الشروع في عمل 4 مراكز للعمل على تخفيف التردد على الحوادث، وقال أن حملات الرش ستستمر في جميع أرجاء الولاية. قال المدير العام لوزارة المالية بولاية جنوب كردفان محمد الأمين أبو نصيب أن غياب الأمن يعتبر إحدى المهددات التي تحدث خللا في اقتصاد الولاية والاقتصاد القومي. وقال لراديو تبنغا بعد الملتقى الذي انعقد صباح الخميس والخاص بموازنة العام 2023، قال أن الموازنة مهمة في ظل التضخم الذي يشهده السودان، مؤكد أنها يجب أن تتماشى مع ظروف الولاية وتخاطب معاش الناس بصورة مباشرة وتدعم الإنتاج والخدمات من كهرباء وطرق. الخبر الأخير في النشرة: كشفت حكومة ولاية جنوب كردفان أن عدد النازحين القادمين من لاغاوا في الولاية بلغ 1397 أسرة، ما يعادل 8193 فرد، مقسمة على 3 محليات: كادوغلي، الدلنج، الريف الشمالي. وأكد تقرير إدارة الطوارئ والأوبئة خلو المعسكرات من الأمراض الوبائية. وقال نائب أمين الحكومة لراديو دبنجا أن عدم تدخل المنظمات بصورة سريعة نتج من عدم توفر المعلومات التي تبنى عليها تقديم المساعدات. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، وفيها سنتطرق لانتشار الحميات الفيروسية وخصوصا حمى الضنك والشيكونغونيا، وذلك في لقائين مع كل من الدكتور محمد إدريس مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، والدكتور طه بدوي مقرر غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر. ونبتدي حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث للدكتور محمد إدريس مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور حول انتشار الأوبئة بالولاية وكيفية مكافحتها، فنستمع له.
بنلاحظ أنه في الفترة الأخيرة أنه الولاية نحن مارين بعدد من الأوبئة وبنسميها بالسايندميك الملاريا، معدلاتها شوية يعني أكتر من المعدلات الطبيعية، وعندنا برضو حمى الضنك، وعندنا جدر القرود، وعندنا التهاب الكبد الوبائي هاء، وعندنا برضو كان حالات بتاعت كورونا في هذه الفترة. لكن الملاحظ إنه العدد حالات الملاريا في الأسبوع 42 كان العدد كان 7869، وفيها كان زي 3 أو 4 حالات بتاعت وفيات من الملاريا، وكذلك عندنا 128 حالة بتاعت حمى الضنك بدي الحالات المؤكدة بالفحص المعملي، وعندنا برضو 3 حالات بتاع جدر القرود، كان واحد راقد في العزل لكن الآن يعني قد يعني تماثل بالنسبة للشفاء، لكن برضو لأنه فترة الحضانة هي برضه يعني ممكن قد تكون 3 أسابيع، إحنا برضو يعني ممكن يعني الآن برضو الأجهزة كلها يعني إنها تترقب في إنه ممكن يعني إنه يرصد إنه في عدد حالات تانية. برضو كان عندنا برضو حالات بتاعت التهاب الكبد الفيروسي ها، وده جانا من محلية دار السلام، ومعروف إنه التهاب الكبد الفيروسي ها السنة الفاتت أدى إلى عدد كبير من وفيات الأمهات، وهو مربوط بالشغل بتاعت الموية والإصحاح البيئي وكده يعني. لكن الحاجة النايس إنه إن الملاريا العدد كبير وزيادة في عدد حالات بتاعت حمى الضنك. أسباب الانتشار ده هي حاجات كثيرة، وأول حاجة إننا لأنه نحن والله في البيوت كلنا قاعدين نخزن موية، فإن إحنا التخزين بتاعت الموية في البيوت وسلوك الناس وما بيغطوا الأزيار وما بيعمل تصفية بالنسبة للموية لأنه فيها اليريقات، لأنه بيجي لنا المصدر بالنسبة للتوالد البعوض الآن في داخل المنازل. يعني حتى لو إحنا عملنا رش ما لما إحنا نقدر يعني نغير السلوك بتاعت الناس يقدروا انه ينظفوا الازيار وينظفوا المواعين اللي بتوالد فيها البعوض بيكون المكافحه صعبه. فاذا المكافحه نبدا نحن ذاتنا من البيوت، الاحواط، المويه لازم تتغطى، لازم تتصفى، فنحن يعني المكافحه الاساسيه هي مكافحه الاطوار المائيه، لانه لو نحن حتى لو عملنا رشه مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته مرات بيقضي فقط على 40%، بيكون في 60% منه ما حتى بالرش ما شنو ما مقدور عليه. لكن الكورنر ستون او الحاجه الاساسيه في مكافحه الملاريا ومكافحه ثم تضنك هي انه الناس يعني تعمل على المكافحة الطور المائي بتصفية الموية بتغطية الموية وتوالد المحيطات اللي بتوالد فيها البعوض. دي بالنسبة للملاريا وحمى الضنك الاثنين مع بعض. وتاني برضو ممكن نوصي الناس في استعمال الناموسياتهم. فلغاية الان احنا ما جاتنا اي شكاوي بتاعت نقص بتاعت علاجات في المستشفيات. لكن حتى انه التقرير بتاعت الصندوق الامداد الطبي انه العلاج يعني ممكن متوفر يخدنا اسبوعين ثلاثة لغاية ما الطلبية شنو يعني لغاية ما الطلبية تيجي بالنسبة بحسب المعدلات الماشية. احنا رسالتنا بالنسبة للمواطنين انه والله الان انه الوضع ده بيحتاج لكل الناس يا لازم يعني انه يضافر الجهود في انه الناس كلها المجتمع انه الناس احنا كلنا مع بعض نقوم يعني نكافح الملاريا. ولازم يكون في يعني انه التوعية الصحية استعمال الناموسيات تغطية الازيار تصفية الاطوار المائية لانه مرات تلقى الازيار ونحن لقينا انه التحدي الكبير لنا اي موية بركة خارج المنزل ان احنا مقدور ممكن نعالج الاطوار المائية لكن بقت الاشكالية في داخل المنازل يعني المنازل كلها التوالد الان من داخل المنازل. فاحنا نتمنى انه كل المواطنين يعني انه الناس يعني تنتبه للازيار وتغطي الازيار لانه الملاريا هي من داخل البيت والبعوضة قاعدة داخل البيت وكذا. فحتى لو احنا قمنا ونشتغلنا في الشارع في البيت لازم انه المواطن يعني هو ذاته يقوم يساعد الناس في التوعية في التوعية بتاعت لنا. برضو نحن بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي ها برضو الناس نوصي الناس انه الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأطعمة وغسيل الأيادي وكده. فده من الحاجات اللي بتقينا من التهاب الكبد الفيروسي وطهي الأطعمة والحاجات دي. وبالنسبة لحاجات تاعت كورونا وجدر القرود انه الناس يعني يعني برضو يعني تستمر يعني في التباعد الاجتماعي والمصافحات الكثيرة والحاجات دي برضو هي من الحاجات اللي كانت يعني الناس نادت في انه ما في مصافحة وما في. احنا الان صحيح الحالات قلت لكن برضو هي برضو من ادوات الوقاية الشخصية الناس يعني برضو ممكن يعني تستمر في لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي واللمات والحاجات دي لها. فهي برضو من الحاجات اللي بتساعد في انتشار بتاعت الامراض بالذات الجدر القرود والكورونا.
مستمعينا الكرام ده كان الدكتور محمد إدريس مدير عام وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور. ومن هنا ننتقل لنستمع لحديث من الدكتور طه بدوي مقرر غرفة طوارئ البحر الأحمر متحدثا أيضا حول انتشار الوبائيات ومكافحتها فنستمع له.
مرحبا إخوان في راديو دبنجة. مساء الخير. حقيقة الحديث عن الأوضاع الأوبئة في ولاية البحر الأحمر خاصة في مواسم الشتاء. معروف أنه في الشتاء هو يبدأ من شهر أكتوبر ويستمر لحد مداخيل فبراير. السنة دي طبعا الشتاء برضو تأخر ما يعني الأجواء ما زالت كانت ساخنة لكن الآن الجو الطقس بدأ يتغير نحو البرودة والشتاء. أفتكر بور السودان معروفة طبعا منذ فترة أنه طبعا كثير جدا من المشاكل الموجودة في الصرف الصحي ومكافحة النواقل وهذا يؤثر دائما على موضوع الأوبئة في أيام الشتاء. والآن الوضع بتاع الطوارئ في مدينة بور السودان وفي ولاية البحر الأحمر في المحليات الأخرى يؤكد على أنه لا بد أن يكون هنالك عمل سريع في مجالات صحة البيئة ومجالات الرصد المرض وبالأخص في موضوع مكافحة النواقل الأبراج. يعني إحنا الآن في حميات في بعض المحليات حميات الضنك ويمكن كمان في رصد الشيكونغونيا. معروف أن إحنا قبل فترة عانينا من الكورونا وكثير من الحميات الفيروسية حتى في حميات تنتقل من الحيوان للإنسان ويمكن هذا يمكن مما جعل أن هنالك تدقيق بين وزارتي الثروة الحيوانية ووزارة الصحة ويمكن كانت في حوادث إذا نفوق بتاع حيوانات في محلية عديك ومناطق جنوب طوكر وقبلها طبعا كانت في مناطق الكنوب والأوليف والآن طبعاً في مناطق هيا ودرديب وخور عرب. طبعاً المناطق طبعاً أكيد بعيدة والمراكز الصحية ذات إمكانيات يعني ضعيفة، وأنه وزارة الصحة ما بتكون مستعدة استعداد كامل. والآن نحن طبعا أفتكر أنه نحن محتاجين لمجهود كبير جدا في التوعية المجتمعية، لأنه الأمراض دي هي عندها علاقة بالسلوك، والناس بدل ما يكون التوعية المجتمعية موجودة في القاعات يخرجوا إلى المجتمعات المحليات، ولأن هذه الأمراض هي أمراض في مواسم محددة، وهي هي زي ما قلت أنا سلوك مرتبط بالبشر. دارين دعم عاجل طبعا بالأدوية، لابد أن تكون هذه الأدوية معينات المعامل، لأنه كل الضغطيات بتاعة الأوبئة دي تكون بمعرفية المعامل ومرجعيتها لتأكيد أو نفيها. ونحن اليومين دي نحن أفتكر يعني في تقدير خاص أنه نحن البيك بتاع الأوبئة يظل يرتفع يوميا، مما يضطر أنه التدخل سريع جدا للطوارئ ولإدارات الأوبئة وإدارات صحة البيئة في المحليات المختلفة، والتنسيق الكامل بهذه المجموعات عشان يكون في عمل سريع على أرض الواقع.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.